بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل للإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. انتهينا عند هذه الآية. ومع الابتلاء بالجهاد في سبيل الله والقتل في سبيل الله، هناك ابتلاءات كثيرة تصيب الإنسان في الدنيا، فقال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وتأملوا أيضا في مناسبة هذه الآيات لما قبلها. الآيات التي قبلها ذكر الله تعالى فيها إتمام نعمته على المؤمنين: ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ومع ذلك يبتليهم الله جل وعلا بما يشاء. فلا تظن أن المسلم إذا وصل إلى درجة عالية من الإيمان وأتم الله تعالى نعمته عليه أنه لا يبتلى، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فكذلك هنا لما ذكر تمام نعمته على المؤمنين ذكر ابتلاءهم. فالابتلاء من الله فيه تكفير للسيئات ورفع للدرجات. الابتلاء يجعل المؤمن ينقطع لله ويعظم تعلقه بالله جل وعلا، فهو في الحقيقة خير له. ولهذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، نسأل الله تعالى العافية. قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. تأمل في لطف الله تعالى في ابتلاء للمؤمنين، ما قال ولنبلونكم بالخوف والجوع، لا، قال بشيء. فهذا فيه تهوين، يعني ليس بخوف عظيم، وإنما بشيء، شيء من الخوف والجوع. وهذا فيه إشارة إلى الفرق بين الخوف والجوع الذي يكون عذابا، وبين الخوف والجوع الذي يكون من باب الابتلاء. ولهذا إذا ذكر الله تعالى الخوف والجوع على سبيل العذاب ما يأتي بكلمة شيء، قال: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهذا من لطفه بالمؤمنين. وأيضا المسلم إذا تأمل فيما ابتلي به من الخوف والجوع ونقص من الأموال، ذهب شيء من ماله والأنفس من أقربائه من أحبابه من أولاده والثمرات، فإذا ذهب شيء من هذا ينظر في الابتلاء إلى من هو أعلى منه. وما من مصيبة إلا وفوقها ما هو أشد منها. فإذا أنت تقول: أنا ابتليت بشيء من ذلك، وغير ابتلي بما هو أعظم وأعظم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وتأملوا هنا، قدم الخوف على الجوع، وهذا يناسب ذكر الشهادة، لأنه قبل هذه الآية قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات.
والقتل والجهاد هذا فيه خوف، فناسب تقديم الخوف هنا. أما في سائر الآيات في القرآن يقدم الجوع على الخوف، لماذا؟ لأنه من باب التدرج، كما قال الله تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الجوع أهون من الخوف، لأن الجوع يتعلق بالأبدان، أما الخوف يتعلق بالقلوب والأرواح. فهذا الابتلاء جامع لما يصيب الروح وما يصيب البدن، فهناك يقدم الجوع لأنه كما عرفنا من باب التدرج، لباس الجوع، ثم قال بل هو أشد، والخوف. قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه عبودية المؤمن عند الابتلاء، الصبر. وبشر الصابرين، من هم الصابرون؟ يقول الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أحلى هذه الكلمات يقولها المسلم عندما يبتلى فيطمئن قلبه وترتاح نفسه: إنا لله. إنا لله فيها معنيان: إنا لله يعني إنا ملك لله، يتصرف فينا كيف يشاء. إنا لله يعني إنا ملك لله، هذا بالنظر إلى ربوبية الله، يتصرف فينا كيف يشاء، هو الذي خلقنا، هو مليكنا، فيتصرف كيف يشاء جل وعلا. فهذا في تسليم لقدر الله، إنا لله. وكذلك المعنى الثاني: إنا لله يعني إنا عبيد لله، لا نتصرف في المصيبة إلا بما يرضي الله. إنا لله يعني إنا عباد لله في هذه المصيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، لأننا لله، عبيد لله، نعبده في السراء والضراء. إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا فيه استبشار بلقائه جل وعلا. إنا لله، هذه الكلمة تبعث في قلبك الرضا والتسليم لله، فتسعد في الحياة الدنيا حتى وإن كنت في مصيبة شديدة، ثم تستبشر بلقاء الله بعد الحياة الدنيا. وإنا إليه راجعون، ليس فقط سعادتنا في هذه الدنيا بهذه المصيبة، بل إذا رجعنا إلى الله سنجد ثواب المصيبة بعد الموت. وإنا إليه راجعون، هذا معنى. ومعنى آخر: وإنا إليه راجعون، لما يرى المسلم المصيبة التي تحل به من زوال شيء من ماله أو موت حبيب وقريب، فيتذكر أن الدنيا فانية وأن الرجوع إلى الله. وإنا إليه راجعون، اليوم يموت فلان، غدا أنا سأرجع إلى الله. وإنا إليه راجعون. وتلاحظون هذه الكلمة فيها تمام التسليم لله، وهذا من أعظم ما يناسب سورة البقرة. فسورة البقرة كما عرفنا سورة تميزت بالاستسلام لله جل وعلا وشرح دين الإسلام، فهنا يذكر الله تعالى الاستسلام القدري، الاستسلام لقدر الله جل وعلا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما جزاؤهم؟ قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الله أكبر، يعني ما أجمل هذه الخاتمة التي تهون المصيبة وتعلق القلوب بالله جل وعلا، بل ربما تستحلي المصيبة. أولئك عليهم صلوات من ربهم، وصلاة الله على عبده أن يذكره وأن يثني عليه ثناؤه عليه. أولئك عليهم صلوات من ربهم الذي رباهم بهذه المصائب فصبرهم وثبتهم ورسخ الإيمان في قلوبهم، فالله تعالى يثني عليهم كما ذكروه أحسن ذكر، ما تسخطوا في المصيبة، فيصلي عليهم ويثني عليهم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، رحمة في الدنيا يبعث في قلوبهم الطمأنينة، فيجدون الرحمة وإن كانوا في حال العسر والضيق، ورحمة في الآخرة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الهداية الحقيقية، لأن المسلم الذي يصبر ويرضى ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا الذي عرف الحقيقة، لأن الدنيا فانية فلماذا تجزع؟ الله هو الذي يقدر المصائب كيف يشاء، إذن إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه المعرفة الحقيقية بالله، والمعرفة الحقيقية بحقائق ما يحدث في الدنيا من مصائب. وأولئك هم المهتدون، إذن هذه الهداية الحقيقية. وهذا يتناسب أيضا مع سورة البقرة كما قال الله تعالى في أولها: هدى للمتقين وأولئك هم المهتدون. يقول عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة. العدلان يقصد صلوات ورحمة، ثم زادهم علاوة على الصلوات والرحمة فقال: وأولئك هم المهتدون. وهذه الآية تشبه الآية التي في سورة التغابن، الله تعالى قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. تأمل، ومن يؤمن بالله، آية البقرة تفسر الإيمان بالله عند المصيبة. كيف يكون الإيمان بالله؟ قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. الجزاء قال: يهدي قلبه، وهنا قال: وأولئك هم المهتدون. يهدي قلبه فيرضى ويسلم فيطمئن. ثم يقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. تلاحظ أن الموضوع اختلف تماما هنا، لكن آيات القرآن بينها ترابط عجيب. فتأملوا في ترابط هذه الآية بما قبلها، لما رد الله تعالى على الطاعنين في موضوع القبلة وبين نعمته على المؤمنين، بقي من أعظم الشعائر عند البيت السعي بين الصفا والمروة، هاتان أعظم شعيرتين هناك، الكعبة وما يتعلق بها من صلاة وطواف. فرد على الطاعنين في استقبال الكعبة، ثم بقي من الشعائر العظيمة الطواف بين الصفا والمروة، فرد على من عدل عن السعي بين الصفا والمروة. ولهذا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إن الصفا والمروة من شعائر الله، وشعائر الله هي حرماته العظيمة وأوامره الجليلة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، الأذان من شعائر الله، الصلاة من شعائر الله، الكعبة من شعائر الله، بيوت الله من شعائر الله. فكأنها معلم على عبادة الله بمختلف صورها، ولعلها والله أعلم مأخوذة من هذه الكلمة، لأن شعر الشعور بالشيء يعني العلم به، فكذلك هذه معالم على عبادة الله جل وعلا. قال: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هنا الإشكال، الصفا والمروة السعي بينهما من أركان الحج والعمرة، وليس من المعهود أن يعبر عن الواجب فضلا عن الركن بقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني الواجب ما يقال فيه لا جناح عليك أن تصلي، لا جناح عليك أن تصوم، بل يجب عليك أن تصوم وأن تصلي. فلماذا قال هنا فلا جناح عليه، يعني لا إثم عليه أن يطوف بهما؟ أنت الآن في الواجب ما تقول ليس عليك إثم إذا صليت الصلوات الخمس، أبدا ما تقول هذا الكلام، لأن الصلوات الخمس فرضها متقرر أصلا، بل تقول عليك إثم إذا تركت الصلوات الخمس لأنها واجبة. لكن هنا تأمل، جاء بصيغة قد يتعجب منها بعض الناس، كما تعجب عروة بن الزبير رحمه الله من هذه الآية، ففهم منها أن الصفا والمروة الطواف بهما يعني السعي بينهما ليس واجبا، أن الله قال فلا جناح عليه الطواف بهما. فسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت ليس يعني كما قلت. فيمكن أن يعبر عن الواجب بمثل هذا لفائدة، والفائدة هنا سبب النزول يبين لنا معنى الآية، وهذا من فوائد معرفة سبب النزول. بعض الآيات يمكن لا تفهم معناها بشكل واضح إلا إذا فهمت سبب نزولها، مثل هذه الآية، لماذا قال الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، كما يعني جاء في سبب نزول الآية كما بينت هذا عائشة رضي الله عنها وغيرها، أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أن السعي بين الصفا والمروة من أمور الجاهلية، فلما أقر الإسلام السعي بين الصفا والمروة تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة، فلما تحرجوا ظنوا أن هذا فيه شيء من الإثم ويشبه ما عليها الجاهلية، فالله تعالى نفى هذا التوهم فقال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وكذلك جاء في سبب نزولها عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا يهلون لمناه الصنم المعروف ومناة الثالثة الأخرى، وكانت مناه بين مكة والمدينة في طريقهم إلى الحج يهلون يعني لمناه، ثم إذا أتوا طافوا بالبيت، فإذا ذهبوا إلى الصفا والمروة وجدوا عليهما إساف ونائلة، يعني صنمين من أصنام المشركين وضعوهما على الصفا واحد على المروة، فكانوا يتحرجون أن يطوفوا بالصفا والمروة، لأن يعني عندهم من أهل لمناه ما يعظم صنم آخر، فهكذا تحرجوا من الطواف بينهما، ثم جاء الإسلام وأقر الطواف بين الصفا والمروة مع إزالة الأصنام، بقي هذا في نفوسهم فنفى الله تعالى هذا، قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فإذا هذا لا يمنع من أن يكون واجبين كما عرفنا، لأن نفي الإثم هنا بسبب التوهم الذي حصل عند بعض الصحابة رضي الله عنهم، فنفى هذا عنهم قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولو كان الطواف بين الصفا والمروة غير واجب لكان مثلا يقول فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، هنا نعم يكون ليس عليك إثم إذا تركت الطواف، هذا ما يكون واجبا، لكن هذا هنا فلا جناح عليه أن يطوف بهما ما يمنع في نفس الوقت أن يكون واجبين وأن يكون السعي واجبا. ثم لما نفى الحرج الذي قام في النفوس حثهم على الخيرات، قال ومن تطوع خيرا. وهنا التطوع ليس المقصود منه أن يطوف بين الصفا والمروة تطوعا، لا، السعي بين الصفا والمروة ما يشرع إلا في الحج أو العمرة، ليس كالطواف يشرع في أي وقت. والمقصود هنا بالتطوع يعني عموم النوافل والخيرات. ومن تطوع خيرا، تطوع تفعل يعني كلف نفسه طاعة الله في أبواب الخير. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، شاكر يشكر عبده يثني عليه ويضاعف القليل، شاكر عليم، عليم بما قام في قلوب الناس، فيضاعف الأعمال لأنه يشكر عبده، لكن هذه المضاعفة بحسب ما يقوم في قلوب العباد، فالله تعالى يعلم من يستحق المضاعفة العظيمة، وتتفاوت درجات الناس بحسب علم الله تعالى بما في قلوبهم. قال فإن الله شاكر عليم. ثم تأمل لما إذن رسخت الآيات يعني الإيمان بهذه الشعائر العظيمة، الكعبة والتوجه إليها في القبلة، ثم السعي بين الصفا والمروة، وهذه شعائر دين الإسلام، ثم رجعت السورة إلى التحذير من الكتمان، لأن سورة البقرة كما عرفنا ظهر فيها موضوع البيان والهداية هدى للمتقين، فيحذر من عكس ذلك وهو كتمان الهدى. قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، من البينات والهدى، الدلائل الواضحة البينة والهدى النافع للقلوب، من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، وهذا في زيادة في تفضيع حالهم والتشنيع عليهم، من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهؤلاء مثل أهل الكتاب الذين حرفوا وكتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتموا أمر القبلة كما مر معنا. فيأتي التحذير، وانظر كيف أن الجزاء من جنس العمل، أولئك يلعنهم الله لأنهم غشوا الخلق وأبعدوهم عن رحمة الله، لأن هذا الهدى فيه الرحمة، فلما كتموا الهدى أبعدوا الخلق عن رحمة الله، فأبعدهم الله عن رحمته وطردهم من رحمته، لأن اللعنة الطرد من رحمة الله. قال أولئك يلعنهم الله. ولذلك في المقابل من ينشر الهدى، تأمل كيف ينزل الله تعالى عليه رحماته حتى يجعل الدواب تستغفر له من عظيم الرحمة به. أولئك يلعنهم الله هنا ويلعنهم اللاعنون. قال عطاء رحمه الله اللاعنون كل دابة والجن والإنس. قال مجاهد إذا أجدبت الأرض قالت البهائم هذا من أجل عصاة بني آدم، لعن الله عصاة بني آدم. لهذا جاء في الحديث قال وما منع قوم زكاة أموالهم لمنع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وقال قتادة من ملائكة الله ومن المؤمنين لعنهم اللاعنون والعياذ بالله. قال وهذا طبعا هذه الآية فيها حث على بيان العلم وتبليغه للناس، لهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه وبعض الصحابة يعني يقولون لولا هذه الآية في كتاب الله لما يعني تكلمنا وحدثنا. قال إلا الذين تابوا وأصلحوا، أصلحوا بالعمل الصالح، هذا الذي يظهر صدق التوبة. ثم من شرط كل توبة أن يتدارك الإنسان ما أفسده بقدر استطاعته، ولهذا قال وبينوا، لأنهم كتموا، فتمام التوبة هنا أن يبينوا. وهكذا من كان عاقا لوالديه يبالغ في برهما، من كان تاركا للصلاة يبالغ على المحافظة على الصلاة، وهكذا يدفع السيئة بحسنة من جنسها. ولهذا من اللطائف أنه الذي جاء بقميص الكذب إلى نبي الله يعقوب من إخوة يوسف من أبناء يعقوب لما أراد أن يتوب فيقولون هو الذي حمل قميص البشرى فغسل هذا بهذا، قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فهذا من رحمة الله تعالى، يفتح لنا أبواب رحمته. ثم يحذر الله تعالى المصرين الذين لا يتوبون، قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله. انظر هنا الصيغة اختلفت، في الأولى قال أولئك يلعنهم الله بفعل المضارع الذي يدل على التجدد. لماذا؟ لأن اللعنة الأولى كانت في حياتهم وفي زمن حياتهم، هناك فرصة للتدارك، هناك فرصة للتوبة كما قال الله تعالى إلا الذين تابوا، فعبر بالفعل المضارع الذي لا يدل على الاستقرار والثبات وإنما يدل على التجدد، لكن إذا تابوا انقطعت اللعنة. لكن هنا قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار انتهى، والعياذ بالله ماتوا على الكفر فاللعنة مستقرة دائمة عليهم. ولهذا عبر بالجملة الإسمية قال أولئك عليهم لعنة الله، يعني المبتدأ لعنة الله والخبر عليهم، لكن قدم الخبر عليهم الدلالة على الحصر، حصر إضافي، يعني كأنهم اختصوا والعياذ بالله بلعنة الله. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طبعا الناس أجمعين أبو العالية قال في الدنيا يعني المؤمنين وهذا واضح، لكن عبر بهذا لما يكون في الآخرة، لأنه كما قال الله تعالى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. فالذين ماتوا هم كفار، يلعنهم أصحابهم من الكفار، فيصدق أن الناس كلهم يلعنونهم كما قال الله تعالى والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب، يعني كما أصروا طيلة حياتهم على الكفر والكتمان والعياذ بالله، قال لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا تخفيف ولا هم ينظرون، يعني يؤخرون ويعطون فرصة أخرى للعمل وللتوبة ولا هم ينظرون. ثم رجعت الآيات بعد هذا الختام ببيان المصير والجزاء، رجعت إلى تقرير المقصود الأعظم الذي جاءت له سورة البقرة، وهو الإسلام والاستسلام لله جل وعلا، وهو توحيد الله جل وعلا، كما افتتح الله تعالى أول نداء في السورة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كذلك هنا قال وإلهكم إله واحد. وكذلك هذا الشرك، هذه اللعنة بسبب الشرك، فجاء هنا ما يقابل هذه اللعنة. إذا أردتم أن تتخلصوا من هذه اللعنة وهذا العذاب فعليكم بتوحيد الله، فقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، ثم ذكر أوسع دليل على توحيد الله وهو رحمة الله الواسعة الرحمن الرحيم. فرحمة الله التي أصابت كل ذرة في الكون من أعظم الأدلة على توحيد الله، لما ترى كيف الخلق يتراحمون فيما بينهم، كيف الحيوانات تتراحم فيما بينها، تقول هذا ما يكون إلا من إله عظيم جعل هذه الرحمة في قلوب هؤلاء الخلق، ولو كانت الأمور صدفة لا كان هذا العالم في غاية التنافر والاضطراب والاختلاف. أما الرحمة فهي من أدل الأمور على وحدانية الله جل وعلا. الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة إلى من شاء من خلقه جل وعلا. ثم ذكر الله تعالى شيئا من آثار رحمته وأدلة توحيده، قال إن في خلق السماوات والأرض، أكبر دليل مشاهد للناس، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات متجددة، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، بعد أن ذكر يعني آية في الأفق في السماء ذكر آية في الأرض، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. حتى اليوم اقتصاد العالم قائم على نقل البضائع في السفن الكبيرة بين إقليم وإقليم، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، ثم ذكر حياة الكائنات فيها وبث فيها من كل دابة، ثم ذكر سبب هذا المطر وتصريف الرياح، تقليب الرياح، وهذه الرياح تجمع السحاب، والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فمن استخدم عقله وتأمل تفكر في خلق الله وحد الله جل وعلا. أذكر مرة رأيت مقطع واحد يذكر سبب إسلامه، فكان جالسا في غرفة مظلمة وعنده نور خفيف كذا، وقع في قلبه، يعني هو عنده شبه اقتناع بالإسلام، لكن يقول طيب ما دام أن يعني الرب يريد منا الإسلام وأنا شبه مقتنع بهذا الدين، لماذا لا يريني آية حتى أطمئن؟ فكان أمامه القرآن هكذا ويحدث عن نفسه، يقول وهكذا جلست في يوم من الأيام والمصحف أمامي وقلت الآن يا رب إن تريدني أن أدخل في دينك في دين الإسلام أرني آية، أي آية، أسمع صوتا، أرى شيئا، أرى نورا أمامي، أي شيء الآن الآن. وطبعا جالس ما حصل شيء، ويكلم الله بهذا الكلام إن يا رب أرني آية أنت كنت تريد أن يعني، وهذا طبعا يعني أيضا يعني من عدم تمام المعرفة بالله جل وعلا، لكن هكذا يعني خطر في ذهنه، وبدأ يطلب ويلح ويطلب ما حصل شيء. ففتح المصحف وإذا به يفتح مصحف على هذه الآية، يقول أول ما فتحت المصحف قرأت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخر الآية لآيات لقوم يعقلون. فأخذ يضحك على نفسه وأسلم بسبب يعني هذه الآيات، لآيات لقوم يعقلون. لكن بعض الناس لا يعقل، ولهذا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني مع هذا بعض الناس يشركون بالله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني شركاء يجعلونهم يعني يجعلون ندا مع الله والعياذ بالله. قال يحبونهم كحب الله. تأمل لما ذكر العبودية لغير الله ربطها بالحب، لأن الإخوة أصل العبودية المحبة، أن العبودية هي أعلى مرتبة في المحبة، محبة تستلزم الخضوع للمحبوب، هذه ما تكون إلا لله. ولهذا قال هنا يحبونهم كحب الله، يكشف عن حقيقة الشرك، فيكون في القلب محبة عظيمة لهذا الولي أو لهذا الصنم الذي هو رمز على ملك أو رجل صالح، فيعظمه ويحبه غاية الحب حتى يسجد له والعياذ بالله. حتى شبه محبتهم بماذا؟ قال كحب الله، وهذا يدلك على أن المشركين كانوا يحبون الله، لأنهم يعرفون أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم، فيحبونه من جهة الربوبية كحب الله. هذا معنى في الآية. وبعض السلف فسر الآية يقول كحب المؤمنين لله، يحبونهم مثل ما يحب المؤمنين الله. كلا التفسيرين صحيح، يحبونهم كحب الله. ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله. سبحان الله كيف جاءت هذه الجملة المعترضة هنا. يعني الحديث هنا ليس عن المؤمنين، هو يذكر شرك المشركين وعذابهم، لكن تأمل قال والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمشرك يحب الله من جهة الربوبية، أن الله خلقه أطعمه، لكن محبة المؤمن أشد. لماذا؟ لأن محبة المؤمن خالصة لله، بخلاف محبة المشرك لما فرق محبته. يحب الله من جهة أنه خلق ورزق، لكن ما خضع له وإنما خضع لغيره وتعلق بغيره، فضعفت محبته. بخلاف المؤمن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني وهداني، هو محبوبي هو معبودي، ما أتعلق إلا به، فيكون الحب المستلزم للخضوع والعبودية كله لله. ثم أيضا والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن معرفتهم أتم وأكمل. وكما قال الحسن البصري من عرف ربه أحبه. والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم ذكر الله عاقبة المحبة الشركية، ولو يرى الذين ظلموا إذ، يعني حين يرون العذاب، أن القوة لله جميعا. يعني هذه الجملة بدل من العذاب، يرون العذاب، ما هو العذاب؟ أن القوة لله جميعا، يعني يرون ويعلمون أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وجواب لو محذوف، يعني لو يرى الذين ظلموا حين يرون شدة العذاب والقوة لله لرأيت أمرا مهولا. يعني كيف يكون حالهم؟ الله أعلم، من شدة الفزع والخوف. ثم ذكر عاقبة هذه المحبة، هل نفعتهم؟ قال إذ تبرأ الذين اتبعوا، القادة، من الذين اتبعوا الأتباع، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب قال ابن عباس المودة، هذه المحبة انقطعت. كانوا يحبون هذه الآلهة ويرجون أن تشفع لهم، لكن تتبرأ منهم، يتبرأ منهم هؤلاء المعبودون. كما قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والسبب هو ما يتوصل به إلى غيره، وذلك الحبل يسمى سبب. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. وهنا المحبة كأنها السبب، ويرجون بهذه المحبة أن يصلوا إلى الخير والنفع، فتقطعت بهم الأسباب. بخلاف المؤمنين الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نسأل الله أن يجعلنا من المتحابين فيه والمتجالسين فيه. فهنا تمتلئ قلوب الأتباع يعني غيظا. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، لكن لا رجعة. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، لا رجعة، وإنما هي الحسرة، وما هم بخارجين من النار. ثم تأمل هذه الآيات، قررت توحيد الله وإلهكم إله واحد ببراهينه والجزاء. ثم يقول الله تعالى يا أيها الناس، هذا النداء الثاني في سورة البقرة للناس. ولهذا هذا يشعرك بأن الآيات انتقلت إلى مقصود عظيم من مقاصد السورة. فالنداء الأول كان في توحيد الله، ثم النداء الثاني يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فهذه الآية تؤذن بانتقال السورة إلى بيان شرائع الإسلام. أنت تتكلم الآن عن أمور فرعية في الدين، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فتأمل في بيان الأحكام. يعني في كتب الفقه لما نبدأ في قراءة الفقه نبدأ بكتاب ماذا؟ الطهارة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، الصيام، هكذا. لكن سبحان الله ترتيب القرآن ترتيب آخر، تجد المزج العجيب بين الآيات والمواعظ والأحكام. تقدم من قبل نعم الحث على الصلاة التي ما تنفك عن عبودية الله وتوحيده، ثم لما أراد أن يبين يعني تفصيل الأحكام بدأ بباب المطعومات. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فمن المناسبات في هذا، لأن هذا الباب وقع فيه شرك من المشركين من جهة التشريع، فحللوا وحرموا ما يشاءون بأهوائهم، ولذلك هنا جاء لما بيّن توحيده هنا بيّن وحدة الآمر المطاع، فالشريعة تكون من عند الله، ليس كما تفعلون وتحرمون تحللون ما تشاءون. وهذه مسألة عظيمة، لذلك تأمل في السور التي تأتي بعد ذلك، سورة المائدة، سورة الأنعام، كلها تتعلق بهذا المقصد. ثم أيضا هذه المسألة من المسائل العظيمة في الأديان عموما، يعني الذبائح والقرابين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. هذه من أعظم الشعائر. ثم كذلك باب المطعومات له أثر عظيم على صلاح القلب وفساده. ربما يكون عدم الخشوع في صلاتك أو عبادتك بسبب لقمة الحرام، كما قال الله جل وعلا: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب أليم. هكذا نعم، قال: سماعون للكذب أكالون للسحت. تأمل، بسبب أكلهم السحت لم يطهر الله تعالى قلوبهم. وكما جاء في الحديث: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقال: يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم، أو ذكر الآية الأخرى: يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ويا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، لماذا ما سمع الله دعاءه؟ قالوا: مطعمه حرام، اشربوا حرام، ملبسوا حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. سبحان الله، ما أروعه من افتتاحنا، كأن صلاح العبادات والمعاملات والأحكام يرجع إلى صلاح لقمة العيش. فما نبت من سحت فالنار أولى به. فقال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا، وعلة الحلال أنه طيب، فقال طيبا، وفي المقابل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان الذي يجعلكم تحرمون ما أحل الله وتحرمون ما أحل الله وتحلون ما حرمه، إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، بالسوء المعاصي والفحشاء الكبائر التي تستفحش في النفوس من الشرك والقتل والزنا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لأن القول على الله بدون علم هو أساس هذه الفواحش، أساس الشرك كذب على الله وقول على الله بلا علم، أساس البدع قول على الله بلا علم، وكذلك أساس هذا التحريم والتحليل بالباطل قول على الله بلا علم. ثم مع اتباع الشيطان يتبعون آباءهم وهذه من أعظم خطوات الشيطان. وخطوات الشيطان يعني الوقفة معها كبيرة، لكن خطوات الشيطان يقول قتادة كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان. والمقصود يعني أن الشيطان يسول للإنسان الشيء، وقد يكون هذا في ذات معصية وقد لا يكون معصية، قد يكون مباحا لكن يؤدي به إلى الحرام. يعني كما حصل وقع أول شرك على وجه الأرض بسبب ماذا؟ تصوير الصالحين. لما مات أولئك الصالحين في زمن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن صوروا لهم تماثيل وجعلوها في مجالسكم لم تعبد، فقط حتى يتنشطوا على عبادة الله. لكن لما مات هذا الجيل نسي العلم عبدت. وهكذا خطوات الشيطان، ما يقول العبد إزني مباشرة، وإنما يأتي بنظرة خاطفة تقع في القلب ثم يكرر النظر ثم يتعرف يكلم يلتقي يخلو ثم تقع الفاحشة والعياذ بالله. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن أعظم خطوات الشيطان في الحقيقة تعظيم الأجداد والآباء حتى قلدوا آباءهم تقليدا أعمى. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ما وجدنا عليه آباءنا. قال الله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. انظر كيف نسف هذه الشبهة، أن شبهة عظيمة كان المشركون يتعلقون بها، حتى منعت أبا طالب من الإسلام في آخر حياته لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، يقولان إلى أبو جهل وصاحبه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأبى أن يقولها. فقال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ثم ذكر مثلا في تقبيح حالهم، قال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يعني مثل البهائم التي لا تسمع إلا نعيق الراعي، كمثل الذي ينعق، طبعا هنا يعني على تقدير كمثل بهائم الذي ينعق فيها بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. كمثل الذي ينعق، والنعق هو نداء الراعي للغنم. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء، الدعاء للقريب، ونداء للبعيد. بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، هكذا الغنم، الغنم تسمع صوتا لكن ما تفهم حقيقة الكلام، وهكذا هؤلاء. ولهذا قال عنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم هو يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن لكن ما الفائدة؟ ما يعمل، ما يستجيب. صم بكم، وإذا ما كان يسمع الخير لن ينطق بالخير، فقال بكم عمي، انتقل إلى ما يتعلق بالآيات المرئية، عمي يرون الآيات من حولهم لكن لا يتذكرون. قال فهم لا يعقلون، هذا تنبيه على جهالتهم، كأنه لا عقل لهم. طبعا في المنافقين قال لا يرجعون، المنافق يعني أصر على الكفر بعد أن آمن وتبين له الحق، فقال فهم لا يرجعون. أما هنا في المشركين يعني يمكن أن يرجع، لكن ما دام أنه قد عطل عقله فسيظل على كفر والعياذ بالله. قال فهم لا يعقلون. ثم انتقلت الآيات إلى خطاب من يعقل ويسمع، قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهذا أشرف في الخطاب، هنا قال حلالا طيبا، حلالا طيبا، لكن تأمل هنا ذكر أن الله هو رزقهم هذا الطيب. قال من طيبات ما رزقناكم، فربط رزق المؤمنين بربهم، من طيبات ما رزقناكم، وهذا فيه إشارة للاستعانة بهذه الطيبات على عبادة الله، لأنه هو الذي رزقنا إياها. ولهذا كما قال الله تعالى عن الرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. نعم، قال: من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. تأمل، فالشكر هو حقيقة العبودية. قال: واشكروا لله، ثم قال: إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم إياه تعبدون، فيعني فاشكروه. فحقيقة العبودية بشكر الله، لأن الشكر حقيقته العمل الصالح، كما قال: اعملوا آل داود شكرا. حقيقة معرفة الله تعالى، معرفة العجز عن الشكر، كما قال بعض السلف: الشكر معرفة العجز عن الشكر. وهذه حقيقة العبودية. إذا علم الإنسان أن الله تعالى هو المتفضل عليه وحده، الفضل كله لله، وعرف أنه عاجز عن القيام بشكر نعمة واحدة من نعم الله عليه، فلا يزال يلهج بشكر الله واستغفاره، فهذه العبودية الحقيقية. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. لما أرشد إلى الطيبات نهانا عن المحرمات التي فيها ضرر علينا، ذلك يعبر عن الحلال بالطيب، الطيب الذي يعني يطيب للعبد، الأمر الطيب يعني الذي فيه نفع وخير وفيه طيب. أما الحرام فهو ضرر على الإنسان. إنما حرم عليكم الميتة، شوف المحرمات محصورة، إنما يعني ما حرم عليكم إلا الميتة، واضح، لأن الدم يحتبس في العروق واللحم، وكما هو معروف يعني علميا يكون اللحم مأوى للجراثيم، يعني إذا مات يعني ماتت الميتة، مات الحيوان، يكون جسمه مليء بالجراثيم والمكروبات الميتة، فهي نجسة ومحرمة. والدم المقصود بالدم يعني المسفوح، كما قال الله تعالى: أو دما مسفوحا. المسفوح يعني الذي يسيل، لأن العرب كانوا يعني يشربونه، إذا ذبحوا الذبيحة يأخذون الدم الذي يسيل ويشربونه والعياذ بالله، وهذا أبدا يعني ليس صحيا، لأن كما هو معروف في الطب الدم يعني بعد أن يخرج من الجسم ويعني يكون مأوى للمكروبات والجراثيم. والدم بخلاف الدم يعني الذي يبقى بعد خروج الدم المسفوح، هذا يعفى عنه لأنه قليل وليس فيه ضرر، ويطبخ اللحم ويزال عنه الدم. قال: ولحم الخنزير، كما هو معروف في الطب يعني الخنزير يعني يأكل يعني الخبائث والعذرة، ويكون لحمه مليء بال يعني الديدان المعروفة في الطب، وتنتقل هذه الديدان إلى الإنسان إذا أكل لحم الخنزير كما هو معروف. قال: ولحم الخنزير، فهذا ما يتعلق بالضرر بالأبدان وكذلك بالقلوب والأرواح. ثم حذر أو حرم ما فيه الضرر على القلوب خاصة: وما أهل به لغير الله. وما أهل به لغير الله، أهل الإهلال هو رفع الصوت، ذلك الإحرام يسمى إهلالا، لأنك ترفع صوتك بالتلبية: لبيك اللهم حجا. فكانوا يرفعون أصواتهم إذا قربوا القرابين، ويسمون اسم يعني الصنم الذي يتقربون إليه. فقال: وما أهل يعني ما ذبح وقرب به لغير الله. فقالوا: الباء هنا ضمنت معنى التقريب، ولذلك قال: وما أهل به، ما أهل ذبح وذكر يعني اسم المذبوح له، وتقرب هذا الإنسان به يعني بما أهل بما ذبحه لغير الله، تقرب به لغير الله. يعني تقرب به لها تعود إلى ما أهل، يعني الذبيحة نفسها. وما أهل به يعني ذبحه وتقرب بهذه الذبيحة لغير الله. وطبعا هنا في سورة البقرة هذا الموضع الوحيد الذي فيه تقديم به وما أهل به، أما كل الآيات الأخرى فيها وما أهل لغير الله به، في المائدة وغيرها وما أهل لغير الله به. هم يقولون هذه أول آية هنا فقدم الأهم، يعني لأن هنا تكلم عن الطيبات وتكلم عن المحرمات فذكر نفس المحرم وما أهل به الذبيحة، نعم، لغير الله. قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. غير باغ ولا عاد هما قريبان، والمقصود الوقوف عند حد الضرورة. سبحان الله، يعني كما عرفنا الإخوة سورة البقرة بيّن الله تعالى فيها شرائع الإسلام، وامتاز هذا البيان في هذه السورة ببيان يسر الإسلام، لأن هذه الصفة من أعظم خصائص الإسلام، أنه دين الحنيفية السمحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. ولهذا ختمت السورة بقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الآية. وهذه ميزة سبحان الله تجدها في كل الأحكام التي تقرر، وهذا يكشف لك عن السر في ذكر التيسيرات في سورة البقرة. سورة تدعو إلى الاستسلام وتشرح يعني شعائر الإسلام، ومن ما يدعو الناس للإسلام بيان محاسنه، خاصة ببيان يسر الإسلام. فلما ذكر المحرمات ذكر يعني حالة الضرورة التي يبيح الله تعالى فيها هذه المحرمات. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني ولا متعد، قال قتادة غير باغ، قال في أكله، في أكله يعني ما يتعدى أكثر من قدر الرخصة، يأكل لقمة تشبعه تحفظ قوته. غير باغ يعني لا يتعدى، أو ما نقول يتعدى حتى يعني تأتي كلمة ولا باغ ولا عاد أقصد، قال غير باغ، غير باغ في أكله يعني قدر الرخصة، وكذلك قالوا غير باغ يعني يبغي شهوة ولذة، يعني أحيانا يكون هذا حرام لكن لما أكله استحلى هذا الحرام وتلذذ به، لا غير باغ يعني نعم الشيء الذي يدخل طبيعة في نفس الإنسان هذا لا يحاسب عليه، لكن يعني يحاول أن يعني يبتعد عن مثل هذا. قال ولا عاد، قال قتادة أن يتعدى حلالا إلى حرام، وهو أن يجد عن الحرام مندوحة ثم يقع فيه. فإذا هنا ملخص تفسير قتادة أن غير باغ يعني في نفس المحرم هذا، ولا عاد يعني ولا يتعدى يعني الحرام مع وجود الحلال. فمن اضطر بشرط غير باغ ولا عاد، غير باغ في نفس المحرم الذي أبيح له، ولا عاد يعني هذه الرخصة بشرط أن لا يجد الحلال، ولا عاد. وأيضا فسر ولا عاد يعني أن لا يأكل فوق حاجته، وغير باغ لا يأكل على سبيل الشهوة، لأن باغ من الابتغاء يبغي حراما، يعني فغير باغ لا يبغي الحرام فلا يتعدى قدر الرخصة، ولا يبغي يعني يستلذ الحرام ويريده، ولا عاد من التعدي ولا يتعداه، لا يتعدى يعني فيه بالأكل أيضا فوق ما يحتاجه، وكذلك يعني بترك الحلال والتعدي إلى الحرام مع وجود الحلال. وإلا في الآية فيها كلام طويل، لكن هذا خلاصته والله أعلم. غير باغ ولا عاد، فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. غفور رحيم، حتى لو أكل الحرام فالله تعالى غفور رحيم، حتى أحل له الحرام برحمته غفور رحيم. نعم. أو يقال إن الله غفور رحيم عموما، فكيف لا يغفر لمن اضطر. ثم حذر المسلمين يعني من تحريم ما أحله الله وتحليل ما حرمه الله كما فعلت اليهود لأنهم كتموا. فدائما تأتي هذه الآيات في الكتمان والتحريم الكتمان، كما عرفنا أن السورة سورة هدى وبيان للأحكام، فلما يذكر حكم يأتي التحذير من الكتمان، كما ذكر الله تعالى القبلة وشعائر من الصفا والمروة قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، كذلك هنا لما ذكر هذه الأحكام قال إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب الذي فيه يعني بيان الحلال والحرام. وهكذا يعني كتم أهل الكتاب بعض المحرمات مثل يعني بعض الحدود، وكذلك أحلوا الحرام يعني كما يوجد عند النصارى من تحليل الخمر والخنزير. فقال إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. لماذا يكتمون؟ لأنهم يريدون الدنيا ويشترون به ثمنا قليلا، والدنيا كلها قليل ويشترون به ثمنا قليلا. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. هذا الجزاء من جنس العمل، كما أكلوا المال الحرام بسبب الكتمان، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. قال أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يكلمهم الله يوم القيامة. لماذا؟ لأن هؤلاء كتموا عن الناس شرعه، فالجزاء من جنس العمل، فغضب الله عليهم فلا يكلمهم، لأن كأن يعني المعنى والله أعلم أن كان الذي ينبغي أن يكلم الناس بشرع الله ببيان الكتاب، فلما لم يتكلموا مع الناس بالكلام الحق أعرض الله تعالى عن كلامهم. قال ولا يكلمهم الله يوم القيامة، وكما تعرفون في معنى هذه الآية أن هناك آيات فيها كلام الله تعالى لهم، اخسأوا فيها ولا تكلمون مثلا، فهذا كلام. فإذا قال المفسرون هذا يكون في حال دون حال، موقف دون موقف. وكذلك قالوا لا يكلم الله يوم القيامة يعني كلام الرضا وكلام الرحمة. نعم، لأن هذا هو حقيقة الكلام، ما الفائدة من كلام الغضب والسخط؟ قال ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، لأنهم منعوا الناس من الشرع، شرع الله الذي فيه زكاة النفوس، فلا يطهرهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ولهذا لهم العذاب الذي يعني يطهرهم لكن ما يتطهرون، هذا الخبث فيهم يعني متأصل وذاتي والعياذ بالله، ولهم عذاب أليم. وهناك في سورة آل عمران قال ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هناك تلاحظ أن المقام يعني أطول، والآن ما يحضرني نسيت أن أرجع للمتشابهات. طيب ممكن قالوا ويقولون على الله الكذب هم يعلمون، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله بالمتقين، إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. نعم،
لعل هنا يعني في آل عمران لما زاد اليمين يعني ليس مجرد كتمان، بل يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، ففيها يعني تلاحظ يعني زيادة في يعني في فعلهم في قبائحهم، يعني تجرأوا على الله حتى يعني حلفوا بالله. وهذا والله أعلم الآن لعل انفتح الجواب، لأن قوله ولا ينظر إليهم في غاية المناسبة لهذا. لماذا؟ لأن الذي يحلف بالله كذبا ويشتري بالحلف الكاذب الدنيا، يعني هذا فيه استهانة بالله وإهانة لاسم الله، فكذلك يهينهم الله فلا ينظر إليهم. والله أعلم إن هذا الذي الآن ظهر لي، لكن لعل إن شاء الله نرجع ونزداد علما إن شاء الله. قال ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. هذا خلاصة حالهم. سبحان الله، أول السورة في المؤمنين قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وهنا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. اشتروا الضلالة بالهدى يعني رغبوا، لأن الاشتراء أنت ما تشتري شيء إلا وترغب فيه، فتدل على رغبتهم والعياذ بالله في الضلالة، في مقابل ماذا؟ الهدى. وهذا كان سببا في العذاب. قال والعذاب بالمغفرة، وهذا أعظم شيء يحتاج إليه الإنسان، يحتاج إلى الهدى في الدنيا والمغفرة يوم القيامة. ثم جاءت هذه السخرية بهذه الصفقة، فما أصبرهم على النار، هم صبروا على العمل الذي يدخلهم النار، فهذا تعجيب من حالهم. فما أصبرهم على النار، يعني ما أعظم صبرهم على النار التي لا يمكن أن يصبر عليها أحد مع يعني التهديد والتخويف. فما أصبرهم على النار، قال انظر سبب هذا العذاب، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك يعني العذاب الشديد بأن الله، بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق، وهم ماذا فعلوا مع الكتاب؟ قال وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، يعني معنى الكلام لكن هؤلاء اتخذوا هذا الكتاب هزوا وحرفوه وكتموا ما فيه فاستحقوا العذاب. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، فختم ببيان خسارتهم وخيبتهم، لفي شقاق فيما بينهم بعيد عن الهدى، وكذلك لفي شقاق بعيد يعني كأنهم في شق والهدى في شق آخر بعيد عنهم. وسبحان الله، هذا في مقابل ما كان في أول السورة. ثم تأمل يعني أيضا هنا ختام بالجزاء وربط المقطع بأول السورة، ثم كأن هنا الآن تهيئت القلوب لتلقي سائر الشرائع. الله تعالى قرر في الآيات المتقدمة الاستسلام لله، وترسيخ الاستسلام كما عرفنا جاء يعني بصورة قوية جدا، خاصة في قصة إبراهيم، ملة إبراهيم، في التوجه إلى البيت، لأن القبلة في حقيقتها استسلام وانقياد ظاهري يتبعه انقياد القلب. والآن إذن بعد ترسيخ يعني العقيدة والاستسلام لله، وأيضا كما عرفنا تبين أن المشرع الآمر هو الله وحده، هو الذي يحلل ويحرم كما في باب المطعومات، انتقلت الآيات الآن إلى تفصيل الشرائع في سورة البقرة، كأن هذا فصل جديد الآن.
فتأتي أولا آية واحدة فيها إجمال الشرائع الدينية والقواعد الإيمانية. وتأمل كيف ربطت هذه الشرائع بالمقصد الماضي العظيم في استقبال القبلة، ربط في غاية الجمال والروعة. فتعيين جهة القبلة نعم هو شعبة من شعب البر، لكن البر الحقيقي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآيات. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، طبعا هنا خبر ليس البر مقدم، واسمها ماذا؟ المصدر المؤول من قوله أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني ليس أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب هو البر الكامل. من بدائع تفسير هذه الآية ما قاله مجاهد رحمه الله، قال ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله، ولكن البر ما ثبت في القلوب. إذن هذا النفي ما معناه؟ لأن قد يقول قائل طيب استقبال القبلة من البر، من خصال الإيمان. نعم هو من البر، لكن ما فائدة العبادات الظاهرة إن لم تتصل بعبودية القلب؟ ليس لها قيمة. فهذا الذي نبه عليه مجاهد، قال ولكن يعني البر الحقيقي هي نعم ليس البر الكامل الحقيقي بالأمور الظاهرة مع نسيان الباطن، ولكن البر من آمن، تصديق إيمان بما ثبت في القلوب. قال ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله. ثم كذلك من معاني الآية كما يعني أن البر الحقيقي يكون بخشوع القلب، كذلك هذه الشرائع الظاهرة ما يكون لها قيمة إن لم تكن على شريعة الله. لهذا قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني إلى الجهات المختلفة، وإنما البر إذا كان التوجه بأمر الله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إن لم يكن بأمر الله، ولكن البر أن تتوجهوا إلى الجهة التي يوجهكم الله إليها. قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر بدأ بقواعد الإيمان. كما عرفنا سورة البقرة سورة إيمان، تقرير الإيمان مع الحث على الاستسلام وبيان الإسلام. قال ولكن البر من آمن بالله، هذا الأصل، أصل الأصول، من آمن بالله واليوم الآخر، جمع بين طرفي أركان الإيمان، لأن اليوم الآخر هو الإيمان بلقاء الله، وهو المقصود من الشريعة والرسالة والعبادة أن يجازي الله تعالى الناس بأعمالهم في اليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر ثم والملائكة الذين يحملون شريعة الله والكتاب الذي يحمله الملائكة والنبيين الذين ينزل الله تعالى عليهم شريعته، وآتى المال. تأمل، ما قال وأقام الصلاة، يعني بعد التوحيد تأتي الصلاة، قال وآتى المال. لماذا؟ لأن الصدقة برهان، لأن الصدقة ما سميت صدقة إلا لأن تصدق هذا الإيمان. ما الدليل على صدق هذا الإيمان؟ وآتى المال على حبه، ويطعمون الطعام على حبه، يعني يكون في القلب محبة لهذا المال. هنا يظهر صدق العبد في صدقته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي صدقة أعظم أجرا، قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، يعني كما قال تخشى الفقر وتأمل الغنى. أما لما يأتي الموت تقول أعط فلانا نعط فلانا، خلاص تدري أنك هذا المال ستذهب عنه. لكن هنا قال وآتى المال على حبه ذوي القربى، هؤلاء أولى الناس بالصدقة لماذا؟ لأن الصدقة عليهم صدقة وصلة، ذوي القربى الأقربون أولى بالمعروف. ثم ذكر أعجز الناس واليتامى، ما عنده من يعينه وهو صغير. ثم ذكر بعدهم والمساكين، يأتي المساكين بعد اليتامى في العجز، والمساكين ما يملك يعني ما يكفي حاجته، وابن السبيل عنده مال لكن سافر وما استطاع أن يرجع إلى بلده وإلى يعني أمواله، فكأنه أصبح ابنا للطريق، ابن السبيل. والسائلين يعني كأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المسكين الذي ترده يعني اللقمة التمرة والتمرتان، اللقمة واللقمتان، فالمسكين الحقيقي المتعفف. ثم ذكر أيضا والسائلين، والسائلين أن المسكنة كأنها توحي بأن الفقر قد أسكنه فما يسأل، لكن قال والسائلين لأن الغالب أنه لا يسأل إلا إذا كان محتاجا. فكما قال الله تعالى في أموال حق معلوم للسائل والمحروم، قال والسائلين وفي الرقاب، الرقاب يعني العبيد المماليك لهم سادة يصرفون عليهم، لكن أيضا هو في غاية الحاجة يريد أن يخلص نفسه من يعني العبودية وينعم بالحرية. ثم تم لما ذكر يعني الصدقة قال وأقام الصلاة وآت الزكاة، يعني كأنما سبق تكميل الإيمان، برهان للإيمان. ثم ذكر كما ذكر يعني الإحسان إلى الخلق، ذكر حسن الصلة بالخالق فقال وأقام الصلاة، ثم رجع مرة أخرى للإحسان إلى الخلق لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، وآت الزكاة التي تزكي النفوس. ثم ذكر صفة جامعة لكل خير، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، يدخل في هذا الوفاء بعهد الله والوفاء بالعهود فيما بينك وبين الناس، وهذا يشمل الدين كله. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، الصلاة عهد، والزكاة عهد، والصيام عهد، الطهارة عهد، وبر الوالدين عهد، وهكذا كل هذه المعاملات عهد، وكذلك ما يكون بينك وبين الناس. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وذلك أول ما خاطب بني إسرائيل في هذه السورة ماذا؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ثم ذكر الله تعالى ما يعين على ما تقدم، الصفة التي تختم بها خصال الخير والإيمان، الصبر، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، كما تقدم معنا قريبا لما ذكر يعني الحث على ذكره وشكره، قال واستعينوا بالصبر، قال يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وهنا كذلك قال والصابرين في البأساء، البأساء الفقر، كما قال وأطعموا البائس الفقير، يصيبه البؤس والشدة، والضراء يعني المرض، التضرر، تضرر بمرض أو غيره، وحين البأس يعني الحرب، البأس الشدة، وحين البأس يعني في القتال، أولئك الذين صدقوا. سبحان الله، الوصف الجامع لهؤلاء الصدق، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، كما قال الله في أول السورة هدى للمتقين، هؤلاء هم المتقون وأولئك هم المتقون. يقول الثوري رحمه الله هذه أنواع البر كلها، أو هذه أنواع البر كلها. قال ابن كثير وصدق رحمه الله فإنه من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله. فهذه الآية تلخيص لما سيأتي في سورة البقرة، من أحكام. كل الأحكام في السورة ترجع لهذه الآية. وهنا نختم بهذه الفائدة، تأمل كيف قال والصابرين، لأنه قال والموفون، يعني الأصل أن يقول والصابرون، هو في قراءة والصابرون قراءة يعقوب، لكن قراءة الجمهور والصابرين يعني على القطع، يعني أمدح وأمدح الصابرين وأثني على الصابرين، أخص وأخص الصابرين، وهذا فيه يعني تعظيم للصبر، لأن الصبر هو الأساس وهو الزاد لفعل الخيرات. وأولئك هم، قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ثم كيف يبين الله الأحكام وبماذا يبدأ من هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، هذا سيأتي معنا مناسبته إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين الصابرين المتقين والموفين بعهدهم، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.